بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا فهم لنا إلا ما فهمتنا، إنك أنت الجواد الكريم. في مستهل الدرس السادس من دروس شرح المقدمة الجزرية للإمام محمد بن محمد بن محمد بن علي بن يوسف الشهير بابن الجزري رحمه الله تعالى، نرحب بإخوتنا الأفاضل ونسأل الله لنا ولهم التوفيق للأعمال الصالحات، وأن يتقبل منا ومنكم جميع الأعمال والأقوال، وأن يجعلها خالصة لوجهه. تعودنا أن نبدأ كل درس بفائدة، وفائدة اليوم من كتاب التبيان في آداب حملة القرآن للإمام النووي رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: وليحذر، أي المقرئ، كل الحذر من قصده التكثر بكثرة المشتغلين عليه والمختلفين إليه، وليحذر من كراهية قراءة أصحابه على غيره، وهي دلالة بينة من صاحبها على سوء نيته وفساد طويته. انتهى. يقصد رحمه الله أنه لا ينبغي للمقرئ أن يكون قصده أن يكثر الدارسون عليه ويفاخر بذلك، يقول عندي كذا طالب وعندي كذا ويأتيني من بلاد كذا ويأتيني من كذا، وإنما أن يكون قصده التعليم لوجه الله تعالى دون قصد الرياء أو العجب أو المباهاة أو المفاخرة بذلك. وحذر رحمه الله من كراهية قراءة أصحابه على غيره، وهذا مما يبتلى به بعض المقرئين، أن يكره أن يقرأ طلابه أو غير طلابه على مقرئ آخر. قال رحمه الله: وهي دلالة بينة على من صاحبها على سوء نيته وفساد طويته. يعني إن كان يكره أن يقرأ الطالب على غيره من المقرئين أو غيره من المشايخ، لماذا؟ إذا كان يقرأ ويتحقق له الاستفادة فينبغي أن يفرح بذلك، لأن هذا من الخير الذي يفرح به. أما إن حدث العكس فهو كما قال دلالة على سوء نيته وفساد طويته، لأنه لم يرد بذلك وجه الله سبحانه وتعالى والدار الآخرة. انتهينا في الدرس الماضي من مخارج الحروف، وكنا في بداية الكلام عن المخرج والصوت والمقطع والصفة وغير ذلك من المقدمات الأولى في الدروس. تكلمنا أن الأشياء التي تتدخل في إنتاج الصوت ثلاثة أشياء، ما هي؟ من يذكرنا؟ أيها الشفاء، حال الوترين الصوتيين. أيوة،
الهواء الخارج.
نعم،
الهواء الخارج.
الهواء الخارج بس كده؟ طيب ماشي، الهواء الخارج هذا ماشي. هو الهواء الخارج ماذا يحدث؟ نقطة اعتراض الهواء الخارج من الرئتين، هواء الزفير، النقطة التي يحصل عندها الاعتراض اللي هو المخرج. هذا الجزء اللي احنا درسناه، أين يصطدم مثلا اللسان؟ هل طرف اللسان ولا وسطه ولا أقصاه؟ وبماذا ماذا يلامس؟ هذا اللي هو المخارج. أما حالة الوترين الصوتيين لم نتكلم عنها للآن. وهناك شيء ثالث، ها؟ شيء ثالث، كيفية الاعتراض. يعني هل الاعتراض هذا هو اعتراض تام للنفس يعني بحيث يحبسه ويحصره تماما ما يتحرك، ولا هو اعتراض جزئي، ولا هو كيف، أو هو تحويل لمساره إلى الخيشوم؟ يعني ممكن الاعتراض يكون اعتراض داخل الفم، وممكن اعتراض من عند اللهاه وبالتالي يتحول الصوت إلى الخيشوم. فإذا عندنا ثلاثة عوامل تحدد صوت الحرف: حالة الوترين الصوتيين، ونقطة اعتراض النفس، وكيفية الاعتراض. نقطة اعتراض النفس هي التي مضت والتي سبقت في الدروس الماضية، وهي مخارج الحروف. أما حالة الوترين وكيفية الاعتراض فهو موضوع درس اليوم والدرس الذي بعده، فاللي هو درس صفات الحروف. ما معنى الصفة أصلا؟ عرفوها لغة، عرفها ملا علي القاري في كتاب المنح الفكرية، قال: ما قام بالشيء من المعاني كالبياض والسواد والعلم والجهل. ولا يقصد بها هنا الصفة المعروفة عند النحاة، نعت يعني، هذا ليس داخلا في بحثنا، وإنما يقصد به ما قام بالشيء من المعاني. هذا بالنسبة للغة، ولا للاصطلاح؟ هذا بالنسبة للغة. أما اصطلاحا فقد اختلفت عباراتهم في تعريف الصفة. وقبل أن يعني نكمل، فسنستعرض أولا الخطوط العامة للدرس، ثم نكمل بعد ذلك. أولا هذا الجزء الذي شرعنا فيه اللي هو تعريف الصفات، والثاني اختلافهم في عدد الصفات، والثالث فوائد معرفة الصفات، والرابع تقسيم الصفات حسب عدة اعتبارات. هذا طويل، لكن نتكلم عن الجزء الأول. فذكرنا أن معنى الصفة لغة ما قام بالشيء من المعاني كالبياض والسواد والعلم والجهل ونحوها، ولا يقصد بها حينئذ المعنى المستخدم عند النحاة اللي هو النعت. أما اصطلاحا فاختلفوا في ذلك، بعضهم قال هي كيفيات كما جاء في الدقائق المحكمة لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري وغيره، كيفيات تتميز بها الحروف المشتركة في مخرج واحد. يعني مثلا عندنا التاء والدال والطاء، الثلاثة تخرج إيه؟ المخرج واحد. لو إن الكلام فقط على النقطة التي يعترض فيها النفس لكان ماذا؟ لكانت التاء والطاء والدال صوتا واحدا، صح؟ ولماذا لم تكن صوتا واحدا؟ لأن هناك عوامل أخرى تتدخل في إنتاج أصوات هذه الحروف. ما هي العوامل الأخرى؟ حالة الوترين الصوتيين وكيفية الاعتراض، كيفية اعتراضهم. وقال آخرون كما في شرح عصام الدين خليل المسمى تشكبري زادة، شرح المقدمة الجزرية، قال: كيفية عارضة للحرف. والأولى أن يقال كما هو في تعريف آخر كيفية مصاحبة للحرف، ولا نقول عارضة، لأن عارضة هذه توهم إنها تعرض للحرف أحيانا وتتركه أحيانا أخرى. فالأولى أن نقول كيفية مصاحبة لإيه؟ للحرف. وهي كذلك أيضا عند أهل الأصوات، الأصواتيين المحدثين يقولون كيفية مصاحبة لتكوين الحرف في مخرجه، وهم لا يختلفون كثيرا عن قدماء العربية والمجودين في التعريف، وإن اختلفت الألفاظ. فالصفات كيفيات مصاحبة للحرف حال النطق به، فقد يكون اعتراض النفس كاملا أو ناقصا، وقد يستعلي أقصى اللسان أو يستفل، وقد يكون الصوت منحصرا بين وسط اللسان والحنك الأعلى أو يكون متباعدا عنهما. مثلا أنا ما أقول أص، مثلا الصاد هذه نفس مخرج الإيه السين ونفس مخرج الزاي، ما الذي ميز صوتها؟ ميز صوتها أنك أولا مع الصاد رفعت أقصى اللسان، بل وارتفع وسط اللسان أيضا كذلك حتى التصق بالحنك، فلذلك طلع الصوت مفخم لأنها حرف مطبق مستعلي. وكذلك الصوت لم ينحصر، مشى أص مشى معي، فهذه يقال لا يقال لها مخرج الصاد وإنما تقال لها صفات الإيه الصاد. ما تقول مثلا أز، هذا أيضا الصوت إيه يمشي معي، لكن في بعض الأصوات يقف ما يتحرك مع الصوت أبدا. ما تقول أب، هل تحرك الصوت معك؟ ها أق، بدون ما تقلقل يعني أق، هل تحرك الصوت؟ تستطيع تمده؟ لا تستطيع. فلذلك يقال هنا إن الاعتراض هنا للنفس اعتراض كامل وانحصار كامل في مخرج الإيه الحرف، وليس الكلام عن المخرج وإنما كيفية انحصار الصوت فيه أو جريان الصوت أو توسطه. لما تقول مثلا أز، جرى معي الصوت شيئا ما، صح؟ طيب لما أقول مثلا ال، جرى شيء بسيط، غير لما تقول أب ما جرى شيء أبدا، انحصر ووقف وركب. فالكيفيات التي، وكذلك ما يحصل للصوت مثلا لما تقول أب، لما يحصل للسان من ارتفاع أقصاه أو وسطه وأقصاه، هذه كلها تدخل ضمن الصفات وليس ضمن الإيش المخارج. قال أبو عثمان المازني رحمه الله: فإنك إذا همست وجهرت أو أطبقت أو شددت أو مددت أو لينت اختلف الصوت للحروف التي من مخرج واحد. يعني إذا شددت يعني في صار في شدة وانحصار، أو لينت أو مددت أو همست أو جهرت أو كذا، كما سيأتي في بيان كل هذه الصفات، تميزت الأصوات المتحدة في مخرج واحد. وهذا يجرنا إلى نقطة أخرى، ولعلنا نقفز الثانية ونذهب إلى الثالثة ليفائدة معرفة الصفات، ثم نرجع مرة أخرى إلى اختلافهم في عدد الصفات. ما فائدة معرفة الصفات من خلال الكلام المقدمة السابقة؟ تمييز الحروف المشتركة في المخرج. طيب ماذا أيضا؟ طب في حرف مثلا ما فيش معاه حاجة في مخرجه زي القاف مثلا، صح؟ في القاف احنا حطنا مخرج لوحده، طيب هذا ليس، إذن ما يحتاج صفات ولا ماذا؟ تحسين اللفظ بالحرف، يعني الفائدة الأولى تمييز الحروف المشتركة في نفس المخرج. الفائدة الثانية تحسين اللفظ بالحرف. هناك بعض الناس تجد نطقهم للحروف فصيحا واضحا قويا، وبعض الناس تجد القاف عنده لا ما تدري هي كاف ولا تدري هي قاف ولا تدري هي غاف ولا تدري ما تدري ماذا يقول. فكلما أدركت صفات الحرف كلما كان نطقك للحرف صحيحا وفصيحا. ما تقول أق وتعطيها جهرها واستعلاءها وباقي صفاتها يظهر صوت الحرف بفصاحة. أما إذا يعني لم تكن تعرف صفات الحرف فقد يأتي مثلا المجهور يأتي مهموسا، وقد يأتي المهموس مجهورا، وقد يأتي الشديد رخوا، وقد تنعكس صفات الحروف. وهناك شيء ثالث لكن لا يخصنا الآن، هو معرفة ما يدغم وما لا يدغم. فمن المقرر عند علماء اللغة أن الحرف القوي لا يدغم في الضعيف، الحرف القوي لا يدغم في الضعيف، وإنما العكس هو الصحيح. وإذا أدغم القوي في الضعيف كان دائما مع بقاء صفة القوة فيه، يعني حتى لو أدغم زي مثلا ما تدغم الطاء في التاء، والطاء أقوى الحروف على الإطلاق، أقوى حروف العربية على الإطلاق، فإنه حتى لو أدغم ولو جاءت الرواية بالإدغام فإن ذلك يكون مع بقاء صفة فيه. فمن الفوائد الأخرى لمعرفة الصفات ماذا؟ تمييز ما يدغم في مقاربه أو مجانسه وما لا يدغم، وهذا سيأتي حال التركيب. يعني الآن احنا لسه في المرحلة الأولى، معرفة الصوت أو الحرف وحده، يعني حالة الإفراد، ولم نأتي إلى حالة التركيب. من اللطائف التي تذكر أن أبا حنيفة النعمان رحمه الله الإمام ناظره معتزلي في الاعتقاد، فقال له أبو حنيفة قل باء، فقال باء، فقال قل قاء، قال قاء، قال إذا كنتم تقولون إن العبادة يخلقون أفعالهم فاجعل الباء في القاف، واجعل القاف في الباء. يعني إذا أنت تقول إنك تخلق أفعالك اجعل الباء من مخرج القاف واجعل القاف من مخرج الباء. قالوا فبهت المعتزلي. طيب النقطة الثالثة في أو الثانية التي تركناها اختلافهم في عدد الصفات، كما اختلفوا في عدد المخارج هناك اختلاف أيضا في عدد الصفات. أكثر من تتبع الصفات وزاد عددها جدا هو الإمام مكي ابن أبي طالب القيسي القيرواني في كتابه الرعاية، فقال رحمه الله لم أزل أتتبع ألقاب الحروف وصفاتها وعللها حتى جمعت من ذلك 44 صفات لقبا لها. فهو أوصلها رحمه الله إلى 44 صفة، ولم يتابع مكيا على هذا أحد، يعني لم يتابعه يعني من الكبار، طبعا قد يكون من هم أقل، يعني لم يتابعه على هذا أحد. لماذا؟ لأن الإمام مكي بن أبي طالب رحمه الله خلط بين المخارج والألقاب والصفات الصرفية والصفات التجويدية، يعني كله، يعني دخلت كل الصفات في بعضها، حتى الصفات التي ليس لها أي علاقة بالتجويد أدخلها، وكذلك الألقاب الحروف التي مرت بنا. ألقاب الحروف زي إيش؟ زي الهوائية والجوفية والنطعية والأسلية واللثوية وغير ذلك، هذه أدخلها أيضا في الإيه؟ في الصفات. وربما ذكر بعضهم شيئا قريبا منه، يعني من قل العدد، فذكر ابن الجزري جزءا كبيرا من هذه الصفات في كتابه التمهيد في معرفة التجويد، ولكن هذا كان في بداية حياته، لأن ابن الجزري يعني ألفه في سن البلوغ، ألفه في سن البلوغ، يعني لم تكن شخصيته العلمية نضجت بالدرجة الكافية. لذلك الذي يستدل من كتاب التمهيد على بعض القضايا الخلافية نقول له إذا أردت أن تستدل بأراء ابن الجزري فاستدل من النشر أو من المقدمة الجزرية، أما الاستدلال من التمهيد الذي كتبه هو في 17 في 18 في نحو ذلك فلا يستدل به على آرائه، لأن دائما العلماء يؤخذ آرائهم المتأخرة عن الآراء الأولى التي قد لا يكون وصلوا إلى بعض الأدلة التي ظهرت لهم فيما بعد. فقلنا مكي رحمه الله جعلها كم؟ 44، وذكر قريبا منها أو ذكر يعني يقارب نصفها عبد الوهاب القرطبي في الموضح في التجويد، يعني ما عددتها لكن يعني كثيرة أيضا. أما سيبويه رحمه الله فذكر 17 صفة، وإن كانت في بعض المواضع غير مجموعة في مكان واحد، غير مجموعة في مكان واحد. أما أكثر من يعني تابعه العلماء على ذكره الصفات فهو الإمام أبو عمرو الداني رحمه الله في كتابه التحديد في الإتقان والتجويد، فقد ذكر 16 صفة، وابن الجزري رحمه الله في مقدمته ذكر كم صفة؟ ذكر كم؟ ذكر تقريبا 17 إذا عددنا الشدة والرخاوة والتوسط وبينهما، يعني إذا عدت هذه صفتين ولم يحسب التوسط على أنه صفة مستقلة فتكون 17 صفة، وزاد بعضهم صفتي الخفاء والغنة فأوصلها إلى 20 كما فعل الشيخ المرصفي في كتاب هداية القارئ. وطبعا نحن سنسير على ما سار عليه ابن الجزري لأننا نشرح منظومته. والإمام أبو عمرو الداني في التحديد أسقط بعض الصفات كالإصمات والإذلاق، وهي صفات أصلا صرفية وليست صفات تجويدية كما سيأتي. والقلقلة رغم أنه لم يذكرها في الصفات 16 لكن ذكرها فيما بعد، وكذلك المتوسط بين الرخو والشديد لم يذكره في الصفات في البداية في 16 لكنه ذكرها فيما بعد. وزاد رحمه الله الهاوي اللي هو الألف، وكما قلنا أنه حذف الإصمات والإذلاق، و سيأتي الكلام على تفصيل الصفات بعد قليل. طيب الآن في عندنا الصفات تقسم حسب عدة اعتبارات، فما هي الأسس التي يجري تصنيف الصفات عليها؟ هناك عدة أسس لتصنيف تلك الصفات، فتقسم الصفات من حيث اللزوم وعدم اللزوم، يعني هل هي صفات لازمة أم غير لازمة، أو بمعنى أصح أصلية وعارضة، يعني اللزوم وغير اللزوم أو اللزوم وعدم اللزوم، قد يقال له صفات أصلية وصفات عارضة. وكذلك تقسم الصفات إلى قوية وضعيفة، كما سيأتي أن بعض الصفات يقال لها صفات قوية ويقال لبعض الصفات الأخرى صفات ضعيفة. كذلك هناك من الصفات صفات تجويدية وصفات صرفية، فقلنا أن مكي بن أبي طالب رحمه الله لما ذكر الصفات جاء في ثنايا ما ذكر جاءت صفات تجويدية وصفات صرفية، حتى ابن الجزري لما ذكر الصفات أدخل فيها صفتين الأصل أنهما صفتان لا علاقة لهما بتجويد الحروف، وهما صفتا الإذلاق والإصماء. ولذلك لا نجد مقرئا يقول راعي انتبه يا فلان، انتبه راعي صفة الإصمات في هذا الحرف أو راعي صفة الإذلاق في هذا الحرف. لماذا؟ لأنه أصلا هذه الصفة ليست صفة تجويدية وإنما هي صفة صرفية كما سيأتي، يعني ما هو الإذلاق وما هو الإصمات يتبين أكثر إذا تكلمنا عنه. طيب نستعرض يعني كخطوط عامة ما هي الصفات اللازمة والعارضة، وما هي القوية والضعيفة، وما هي الصفات الصرفية والتجويدية، ثم بعد ذلك نفصل في كل صفة. هنا كما نرى بالنسبة للصفات اللازمة هي الصفات التي لا تنفك عن الحرف في جميع أحواله، ويقال لازمة تلزمه في جميع أحواله، وإن كان الخلاف سيجري في القلقلة وهي الهمس وضده الجهر والشدة وضدها الرخاوة وبينهما التوسط، والاستعلاء وضده الاستفال، والإطباق وضده الانفتاح، وكما قلنا الإذلاق ضده الإصمات، لكن هذا ليس له يعني أثر صوتي، ليس له أثر صوتي. هذه الصفات قال بعضهم صفات مميزة، صفات مميزة أو صفات متضادة، متضادة لأن لها ضدا، لأن لها ضدا. أما مميزة ومحسنة فسيأتي معنى مميزة ومحسنة. وهناك صفات محسنة غير متضادة، يعني ليس معنى كلمة محسنة إنها غير متضادة، لكن معنى غير متضادة إنها ليس لها ضد، يعني لا يقال مثلا، يقال الحرف هذا مهموس وضده مجرور، لكن لا يقال هذا حرف مصفور والثاني غير مصفور، قال هذه حروف الصفير وبس ليس لها ضد. وكذلك تقال هذه حروف القلقلة والحروف الأخرى ليست من حروف القلقلة، فليس لها ضد مقابل لها ليس لها اصطلاح في الضد. وكذلك اللين، لا يقال هذا حرف لين وهذا معه حرف لين، قال هذه حروف اللين وبس. فالصفير والقلقلة واللين والانحراف والتكرير والتفشي وبقيت واحدة، الاستطالة، ما ظهرت الاستطالة. فهذه الحروف، هذه الصفات السبعة، الصفات الثمانية هذه أو التسعة، هذه الهمس وضدها الجر، تقال إنها صفة مميزة للحرف. ما معنى صفة مميزة؟ يعني إذا سقطت عن الحرف ما يطلع الحرف أصلا. يعني لو قلت مثلا أص، لو قلت إيه أص، فقلتها قلته هكذا أص، هل هذا صاد؟ هل هذه صاد؟ ها؟ أس، هذه صاد؟ ليست صاد. لماذا؟ لأن الاستعلاء هذا صفة مميزة تميزه عن السين، تميزه عن الإيه؟ السين. فلو قلت أس هذه صارت حتى ما هي سينها، سين سين إلا بين بين، قلت أس أص هذه ظهر لما أظهرت استعلاءها وإطباقها ظهرت الصاد، ولما نزلت به أس ظهر السين. ولذلك كثير من المصنفين في التجويد تجده يقول ولولا كذا لصار حرف كذا، ولولا كذا، يقولون مثلا ولولا الاستعلاء والإطباق في الصاد لصارت سينا، ولولا الاستعلاء والإطباق في الصاد لصارت سينا. أنا الحين سأقول أص، هذه صاد، طيب أنا خلاص هأبعد اللسان عن الحنك الأعلى وخليه ينزل لتحت، ماذا سيكون؟ يكون سين. لذلك نقول هذه الصفات صفات مميزة، يعني تميز الحروف عن بعضها. ولذلك يقولون الصاد لو فقدت استعلاءها وإطباقها صارت سينا، والطاء لو فقدت جهرها واستعلاءها وإطباقها لصارت إيش؟ بس لا نقول الجار، لو فقدت إطباقها واستعلاءها لصارت دالا، لصارت إيه؟ دالا وليس التاء، لصارت دالا، لأن الدال والطاء فيهما جهر. وهكذا قس على ذلك. الزاي ماذا يميزها عن السين؟ ها؟ كلاهما صفير، كلاهما حروف صفير، يميزها أن الزاي مجهورة والسين مهموسة، تقول أس أز، وسيأتي تعريف الجهر. فلما يقال هذه الصفات مميزة أي تتميز بها الحروف عن بعضها، فلو فقدت إحدى هذه الصفات، لو فقدت إحدى هذه الصفات لصارت انتقلت إلى صوت آخر في الغالب يعني. وقالوا ولخرجت الضاد من الكلام، هذه الصفات المميزة. أما الصفات المحسنة هي تحسن صوت الحرف ولكن قد لا تميزه عن غيره، يعني أنت ممكن يفترض أن أحد الناس يستطيع أن يقرأ سين بلا صفير، لو فرض يعني أنه استطاع أن يقرأها بلا صفير هي ما تنتقل لشيء آخر، ما تنتقل لشيء آخر. فلذلك قال هذه صفة محسنة، وإن كان يعني هي كلها في الجملة صفات إيش؟ فوق لازمة، تلزم الحرف. لكن لو فرض المقصود أن هذه ملازمة مميزة، إن إذا فقدت ينتقل إلى حرف آخر. أما هذا قد لا ينتقل إلى حرف آخر، قد ينتقل إلى حرف أعجمي ما غير موجود في العربي. ها؟ قد تضعف الصوت به، وقد تضعف فصاحة الصوت وهكذا. طيب، إذن هذه الصفات، إحنا كما قلنا الصفات اللازمة تنقسم إلى مميزة ومحسنة، أو متضادة لها ضد وليس لها ضد. ولم نذكر هنا الإدلاق والإصمات لأنها ستأتي في الصفات الصرفية غير التجويدية. نأتي لقسم آخر من الصفات، وهي الصفات العارضة، ولم يتكلم عنها ابن الجزري هنا، وإنما ذكرها في موضع آخر، مثل الإظهار والإدغام والإقلاب والإخفاء والتفخيم والتدقيق والمد والقصر. ها؟ في غيرها؟ ها؟ في ثاني، والسكون والتحرك والسكت. الإظهار والإدغام والإقلاب والإخفاء والتفخيم والتدقيق والمد والقصر. طيب، لماذا قيل إن هذه الصفات عارضة؟ مثلا عندنا النون الساكنة، هل النون الساكنة دائما مظهرة؟ ها؟
لا.
فإذا صفة الإظهار هذه تنفك عنها، تأتي في بعض الأحيان مظهرة وفي بعض الأحيان مدغمة. والكلام هذا يأتي مثلا في الميم الساكنة، ويأتي في حروف أخرى زي مثلا اللام، قد تدغم كما في الإدغام الشمسي، وتظهر في الإظهار القمري، الحروف القمرية اللي هو اللام الشمسية واللام القمرية. فإذا الصفات مثلا هذه الإظهار والإدغام والإقلاب والإخفاء تنفك عن الحرف في بعض الأحوال، ولذلك يقال لها صفات عارضة، يقال لها صفات عارضة. وكذلك التفخيم والترقيق، واحد يقول التفخيم والترقيق هذا يلزم، صح يلزم حروف الاستعلاء، لكن في بعض الحروف غير مستعلية كالراء واللام مثلا والألف والغنة الإخفاء قد يكون فيها تفخيم وقد يكون فيها ترقيق. فالتفخيم والترقيق من مستحق الحرف وليس من حقه، يعني ليست من الصفات اللازمة. وكذلك المد والقصر، قد تمد أحيانا وقد تقصر وقد تسكن وقد تحرك وقد تسكت وقد تدرج الكلام وراء بعض. وجمعها الشيخ السمنودي رحمه الله الصفات العارضة في بيتين، قال: إظهار إدغام وقلب وكذا، إخفى وتفخيم ورق أخذ، والمد والقصر مع التحرك، وأيضا السكون والسكت حكي. الموجود عندنا في الجزرية كما ذكرنا هي 17 أو 18 صفة، وسنتكلم عنها إن شاء الله الآن بالتفصيل. قبل أن ندخل في الصفات اللي ذكرها ابن الجزري، هناك أيضا تنبيه على بعض الصفات تسمى صفات صرفية غير تجويدية، غير التجويدية نقصت شوي. فالإصمات والإذلاق والعلة والزوائد والإبدال والإمالة وغيرها، يعني ليست هذه فقط هي الصفات الصرفية، هذه تسمى صفات صرفية لا علاقة لها بتجويد اللفظ بالحروف. فما يقال مثلا الإصمات، سيأتي أنه يمنع أن توجد كلمة رباعية أو خماسية أو خماسية الأصول ليس فيها حرف من حروف الإذلاق اللي هي فر من لب أو فر من لب. طيب، وإيش دخل هذا في التجويد؟ يعني يقولون كلمة عسجد يحكمون أن هذه الكلمة غير عربية. طب هذا الكلام هل له علاقة بالتجويد؟ ها؟ هذا له علاقة بالاشتقاق، ها؟ وبالصرف، علم الصرف، هذا ليس له علاقة بالتجويد. مثلا حروف العلة، يقال أن هذا حرف علة، أو من الحروف الزوائد اللي هي سألتمونيها أو اليوم تنساه أو غيره، يعني يقال مثلا السين والهمزة واللام والتاء إلى آخره، هذه حروف تسمى حروف الزوائد اللي تدخل على يعني الحرف الكلمة المجردة تأتي منها بكلمات أخرى، تشتق منها كلمات أخرى زي نصر وانتصر وانتصار وغير ذلك من هذه. وهذه كلها صفات صرفية وليست صفات تجويد. وكذلك الإبدال، قالوا أن بعض الحروف تبدل من بعضها وجمعوها في قولهم طال يوم أنجدته. فهذه الحروف قد تبدل من بعضها. الذي ذكره ابن الجزري رحمه الله في مقدمته الصفات اللازمة، وتكلم فيما بعد عن بعض الصفات العارضة في ثنايا المقدمة. صفاتها جهر ورخو مستفل منفتح مصمتة والضد قل. هذه بدأ هنا ابن الجزري بدأ بالصفات الإيش؟ المميزة أو الصفات المتضادة. قال صفاتها جهر ورخو مستفل منفتح مصمتة والضد قل. كلمة رخو ضبطت بكسر الراء، وقالوا أن فيها الثلاثة، فيها رخو ورخو ورخو. وبعضهم اعترض على طريقة صياغة ابن الجزري لهذا، قال هو قال صفاتها جهر، مدام أنه قال جهر يعني يقولون أن رخاوة، مدام استخدمت المصدر استخدم المصدر على طول، أو استخدمت المشتقات اسم فاعل أو غيره تستخدمه، لكن هذا ما تيسر له من النظم. أما بالنسبة للمنثور ففيه سعة، والنظم دائما يحكم الناظم. قالوا قال رحمه الله صفاتها جهر ورخو مستفل منفتح مصمتة والضد قل. فكم صفة الآن ذكرها؟ جهر ورخو مستفل منفتح مصمتة، كم صفة؟ خمسة. وضدها قل، فيقال ضد الجهر الهمس، وضد الرخو الشدة، وبينهما التوسط أو البينية، ومستفل ضدها الاستعلاء، ومنفتح ضدها مطبق أو الإطباق، الانفتاح ضده الإطباق، والضد أو مصمت ضده المذلق. وكما قلنا هذه صفة صرفية، لكن سنتكلم عنها بما أنه ذكرها رحمه الله في مقدمته. قال رحمه الله مهموسها فحثه شخص سكت، جمع حروف الهمس. قال مهموسها أي مهموس الحروف فحثه شخص سكت، مجموعة في قولهم فحثه شخص سكت، وجمع بعضهم سكت فحثه شخص ونحو ذلك، وجمعوها في أشياء أخرى. تعريف المهموس لغة ما هو؟ قالوا الخفاء، كما في قوله تعالى فلا تسمع إلا همسا، وضده الجهر، والجهر هو الإعلان والظهور والقوة، لذلك يقال رجل جهير الصوت يعني عالي الصوت، أو جهوري الصوت وليس جهوري، جهوري، جهوري الصوت أو جهير الصوت يعني عالي الصوت صاحب صوت قوي. ومن من الصحابة كان مشهورا بهذا؟ العباس رضي الله عنه، عم النبي صلى الله عليه وسلم، كان مشهورا بجهارة الصوت. ولذلك لما حصل الاضطراب في صفوف المسلمين في غزوة حنين، نادى واجتمع حوله المسلمون مرة أخرى. واصطلاحا عرفه سيبويه وتبعه عامة أهل التجويد، قال جري النفس عند النطق بالحرف، يعني بمعنى كلامه رحمه الله، جري النفس عند النطق بالحرف لضعف الاعتماد على مخرجه. أو قال المهموس هو حرف أضعف الاعتماد على مخرجه فجرى النفس معه. والعكس في الجهر، قال حرف أشبع الاعتماد من موضعه ومنع النفس أن يجري معه حتى ينقضي الاعتماد. وهذا التعريف كما سيأتي وربما يعني نكمله بعد الصلاة، فيه إشكاليات في التباسه بتعريف الشديد والرخ، ولكن لعلنا يعني نكتفي بهذا القدر في هذا المقام ونكمل إن شاء الله على الصلاة. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.